قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بلغوا عني ولو آية. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. الهدى والنور للإنتاج الإسلامي يسعدها أن تقدم لكم هذه المادة.
في طريق سير العبد إلى الله عز وجل تطرأ إشكالات ويقابل بمعوقات، وبودي أن أطرح عليكم الليلة إشكالا خطيرا واقعا في حياة معظم الإخوة. هذا الإشكال الخطير أنا حريص على أن أضعه بين أيديكم وأتحدث فيه، ولو كان هذا الكلام الكثير منا يتفاداه ويتعمد عدم الوقوف معه. الكثير منا يتعمد تفادي تفحص عيوبه، الكثير منا يتعمد البعد عن ذكر ذنوبه، الكثير منا يتعمد أن يدافع عن نفسه، الكثير منا يتعمد أن يبرر أخطاءه، الكثير منا يتعمد أن يبحث عن مسوء لفشله، الكثير منا يتعمد أن يوجد أسبابا خارجية لعدم وقوفه في المكان الذي يريد الوصول إليه. وهذه هي المصيبة العظمى والبلية الكبرى. إن أعظم بلية بلي بها المسلمون في هذا العصر هي أن كل منا يلقي بأسباب فشله على الخارج ولا يتهم نفسه، يوجد لنفسه من المبررات والمسوغات ما يستمر به في هذا الفشل. صرنا نستمرئ الفشل، اعتدناه. وأنا الليلة أضع أصبعي وبشدة على الجرح النازف عسى أن يسكن الألم. اللهم اهد أمة محمد إليك يا أرحم الراحمين. نعم، إن الإنسان كثيرا ما يحس بالعصرة تعصر قلبه وهو يتأمل بعض الأخبار التي تعرض علينا ليل نهار. قدما وقعت في يدي جريدة اليوم لمدة 3-4 دقائق، فرأيت فيها أخبار البوسنة، خزي عظيم لجميع المسلمين. هذه الاستغاثات المتلاحقة ونحن ما زلنا نأكل ونشرب وننام ونلعب. وإن قلت كما أقول أنا وأنت نقول وماذا نصنع؟ نهز أكتافنا ونحسبل ونحوقل ونسترجع ثم ننسى. اللهم نبهنا من غفلتنا يا رب. نعم، لا بد أن نصنع شيئا، أي شيء، ولو المشاركة العاطفية. المشاركة العاطفية، أن نحزن لأجل هؤلاء المسلمين ولو بالدعاء. لكن هذا التخلي التام هذا لا يرضي الله، هذا لا يرضي الله إطلاقا. شيخ الإسلام الجميع في المجلد 28 من الفتاوى يقول: أما عقد الأخوة الإيمانية الذي نص الله عليه بقوله إنما المؤمنون إخوة، ونص عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوله المسلم أخو المسلم، فهذا بدون تعاقد ولا تعاهد حق لكل مسلم على مسلم، واجب بمقتضى الإيمان كوجوب الصلاة والزكاة والصيام. حقوق الأخوة واجبة كوجوب الصلاة والزكاة والصيام. ليس موضوعنا الإخوة، وإنما الموضوع الذي أريد أن أقف معكم فيه الليلة هو أن كثيرا منا يلتزم وتمضي عليه فترة في التزامه. هذه الفترة قد تطول أو تقصر على حسب قوة الدفع الأولى، ثم إذا فترت قوة الدفع أكثر الإخوة معظمهم يقف عند مستوى معين لا يتجاوزه. هذا مرض متفشي، لا نسميه مرض بل نسميه وباء. كثير منا حفظ سورة البقرة في أول التزامه، ثم وقف عند هذا الحد. كثير منا درس باب الطهارة في كتب الفقه في الأول ثم توقف. كثير منا بدأ في دراسة العقيدة فعرف الربوبية والألوهية والأسماء والصفات ثم وقف. كثير منا فعل كذا وكذا، اضرب هذه الأمثلة كما شئت، لا أقصد سورة البقرة فقط، بل قد يكون مثلا وصل إلى الإسراء ثم وقف، أو وصل إلى الناس ثم وقف، المهم أنه وقف، وقف عند حد معين واستمر هذا الوقوف ورضي به. هذا الوقوف لن يدوم، هذه الوقفة في السير إن استمرت كانت انقطاعا عن الله، وإن استمر الانقطاع بدأ النزول. الحديث الخطير الذي كثيرا ما أذكركم به حديث النبي محمد صلى الله عليه وسلم الذي يرويه حذيفة، حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثين فأنا رأيت أحدهما وأنا أنتظر الآخر، رأيت أحدهما وأنا أنتظر الآخر. حدثنا عن نزول الأمانة فقال نزلت الأمانة في جذر قلوب الرجال ثم علموا من القرآن وعلموا من السنة، وحدثنا عن رفعها فقال ينام الرجل النوم فتقبض الأمانة من قلبه فيظل أثرها مثل أثر الوقت، ثم ينام النوم فتقبض الأمانة من قلبه فيظل أثرها مثل أثر المجل، كجمر دحرجته على رجلك فنفط فتراه منتبرا وليس فيه شيء، حتى يقال للرجل ما أظرفه ما أعقله ما أجلده وليس في قلبه مثقال حبة خردل من إيمان. الشاهد هنا ينام الرجل النوم فتقبض الأمانة، والمقصود هنا بالأمانة الإيمان، بدليل يقال للرجل ما أظرفه ما أجلده ما أعقله وليس في قلبه مثقال حبة خردل من، فالمقصود بكل هذا الإيمان، يقبض الإيمان نتيجة الغفلة. فأنا أقول أن الإيمان الحمد لله في قلوب إخوتي في الله ما زال، اللهم ثبت الإيمان في قلوبنا، ولكن إذا استمرأت النوم ودامت بك الغفلة سيقبض الإيمان من قلبك، سيقبض إن لم يكن قد قبض فعلا، ونعوذ بالله من الخذلان. إخوتاه نريد أن نعرف ما السبب، ما السبب أننا بلغنا مدماكين إن صح التعبير، مدماكين أو ثلاثة في البناء ثم وقفنا. وكثيرا ما يحصل، كثير جدا في حياة الإخوة أعمال لم تتم، مثلا أعمال تبدأ ولا تستمر لا تتم، ما السبب؟ يقول ابن القيم من أراد علو بنيانه فعليه بتوثيق أساسه وإحكامه وشدة الاعتناء به، فإن علو البنيان على قدر توثيق الأساس وإحكامه. عرفت السبب؟ ها؟ تاني يقول ابن القيم في كتاب الفوائد صفحة 278 من النسخة المحققة، يقول ابن القيم من أراد علو بنيانه فعليه بتوثيق أساسه وإحكامه وشدة الاعتناء به، فإن علو البنيان على قدر توثيق الأساس وإحكامه. وصلت؟ لسه. أقول لك صلى على الرسول صلى الله عليه وسلم. جاءتني في الأسبوع الماضي رسالة من أختي طويلة تقول أنها بعد أن تزوجت دخل زوجها إلى التجنيد ومكث في التجنيد 3 سنوات مجنبة. تقول فشربت في السنوات 3 المر كؤوسا وأنواعا وصبرت وجاهدت وعملت واستلفت وامتهنت وحتى أنفق عليه وعلى بيته وكنت أحمل وأضع كل سنة. تقول ثم لما انقضت مدة وكان غير ملتزمين الاثنين تقول وبعد أن انقضت مدة جيشه وخرج ظننت أن الدنيا ستضحك لي. هذا تعبيرها أن الدنيا وأن هذا الإنسان سيقدر تعبي فما كان منه إلا أن كافأني بالعكس. تنكر لكل ما فعل وأصبحت حياتنا جحيما لا يطاق من شتيمة وضرب وإهانة وطرد في الشارع أنا وأولادي 3. تقول فما كان مني إلا أن لجأت إلى الله سبب هدايتي ودخلت المسجد والتزمت ولبست النقاب ومعي دبلوم تجارة بدأت أتعلم وأحفظ حتى حفظت القرآن كله أثناء البهدلة والطرد والإهانة والضرب. وكلما اشتد إذاؤه لي كلما اشتد قربي من الله أكثر وكلما ازدادت إهانته لي كلما أحسست أن الله يحبني أكثر. ثم ساء الله أن يهديه بعد طول أمد فلما هداه الله بدأ التزامي يفتر وحبي لله يضيع وانشغالي بالدنيا يزيد وأحس أني أضيع. فهمت؟ برضو لسه أقول لك أن كثيرا منا التزم لسبب أو لآخر. بعضنا التزم وقد سبق أن تكلمنا في هذه المسألة في اليقظة لمجرد أنه سمع سورة قاف حصل فتجده بعد مدة يفتر التزامه ويحب يسمع سورة قاف تاني يفضل يسمع سورة قاف سورة قاف لحد ما سورة قاف تبقى عنده هذه فلا تؤثر فيه فيبدأ التزامه يفتر. بعضنا التزم لضنك أصابه فكلما يفتر التزامه يتذكر الضنك يزيد ويأخذ دفعة حتى تصبح الأمور عنده عادية يبدأ ينزل. بعضنا التزم لأن رأى ميت يحب أن يرى الأموات ويزور القبور ثم تصبح الأمور عنده عادية يبدأ ينزل لأننا نسير دائما في التزامنا. خلي بالك الكلام ده مهم جدا وخطير جدا. نسير في قوة الدفع الأولى قوة الدفع الأولى ساعة ما التزم أخذت قوة الدفع تفضل ماشي بها مدة ثم تقف تبدأ تفكر في قوة الدفع نفسها تديك قوة وبعدين تفتر لحد قوة الدفع نفسها ما تبقاش موجودة فتقف تتعطل. هذا هو الواقع. الواقع أننا ما زلنا نسير بقوة الدفع سبب الالتزام. وإذا مس الإنسان الضر دعانا لجنبه أو قاعدا أو قائما فلما كشفنا عنه ضره مر كأن لم يدعنا إلى ضر مس كذلك زين للمسرفين ما كانوا يعملون. نعم هذا واقعنا جميعا لا نعتذر عنه ولا نتبرأ منه. السبب أننا لم نوثق الأساس لم نلتزم على أساس وإنما التزمنا لسبب فكلما وجد السبب زاد الالتزام فتر السبب فتر الالتزام مات السبب مات الالتزام. لم نستغل أن نطرق الحديد وهو ساخن فنشكله على ما نريد تشكيله من الهيئة التي توصل من التي تنفع. لذلك ابن القيم يقول هنا إن العايز يعلي البنيان لازم يقوي الأساس. يقول ابن القيم: فالمقامات والدرجات بنيان، فالمقامات والدرجات بنيان، وأساسها الإيمان، ومتى كان الأساس وثيقا حمل البنيان واعتلى عليه، وإذا تهدم شيء من البنيان سهل تداركه، أما إذا كان الأساس غير وثيق لم يرتفع البنيان، وإن ارتفع لم يثبت، وإذا تهدم شيء من الأساس سقط البنيان أو كاد. فالمؤمن همته تصحيح الأساس وإحكامه، همته تصحيح الأساس وإحكامه، والجاهل يرفع في البناء من غير أساس، فلا يلبس بنيانه أن يسقط. شاهد ذلك من كلام الله، قول ربي، وأحب القول قول ربي، وأصدق الحديث حديث ربي، وخير الكلام كلام ربي. يقول ربي: أفمن أسس بنيانه على تقوى من الله ورضوان خير، أم من أسس بنيانه على شفا جرف هار فانهار به في نار جهنم، والله لا يهدي القوم الظالمين. إخوتاه، الكلام اللي أنا بقوله واقعي ولا وهم؟ ها؟ موافقين يعني؟ ولا مبطل؟ نعم، هذا هو الواقع الحقيقي، وأنا أقوله لماذا؟ لأننا نريد علاجا، لأننا نريد حلا سريعا للفشل السريع الذي تمنى به الأمة كل يوم بعد يوم. لا تكاد ترى بعض الإخوة، بعض الملتزمين، بعض المحبين للدين يستمرون مدة طويلة إلا ويبدأ التساقط، إلا ويبدأ العهد التنازلي. أراه في نفسي وفي غيري. نريد حلا لهذا الإشكال، نريد إجابة شافية لما نحن فيه، لأن الأمر إذا استمر على هذا نعلي ويتهد ونعلي ويتهد ونعلي ويتهد، مش هنخلص. متى يتم البناء إذا كنت تبني وغيرك ينقض؟ انت عمال تبني ويتهد، مش هنوصل أبدا. إننا نريد أن نبدأ بداية صحيحة. كيف يكون ذلك؟ لا بد من إحكام الأساس. إذا كان الأساس وثيقا حمل البنيان واعتلى عليه، وإذا تهدم شيء من البنيان سهل تداركه. لما يبقى الأساس متين، بني أساس عمارة تحمل 20 دور، الدور 20 حصل إن البلكونات بتاعته وقعت مثلا، سهلة دي، بسيطة، سهل انك تعالجها اذا كان الاساس متين يحمل. اما اذا كان الاساس غير متين ورفعت عليه 20 دور، ايه اللي يحصل؟ ينزل 20 دور كلهم زي ما شفت في عمارة مصر الجديدة، رأيتها بعيني، تلاقيها نزلوا في طبقات بعضها فوق بعض، اتطبق كل حتة واحدة. عارف ازاي؟ لما تكون نافخ حاجة وعملتها كده اتطبقت مرة واحدة زي السوستة، ده غطاء حصل كده، اساس غير متين، اساس ضايع، لما الاساس راح من تحت نزل كل البناء. هذا حاصل انك تفضل تربي الاخر، تربي وتعلم ويحفظ ويحفظ ويحفظ، وفي الاخر ما السبب؟ انا اقول ان اصل الايمان ما زال موجودا، وشكل الالتزام ما زال موجودا، ولكنه لن يدوم ان دمنا على هذا الحال. ينام الرجل النوم فتقبض الامانة من قلبه، ينزع الايمان من قلبه، ينام يعني يغفل، فيظل اثرها مثل اثر الوقت. الوقت قالوا هو النقش او الرقم على الثوب ثم يبهت. شوف لما يكون في نقش على ملايك السر عندك ومن كتر الغسيل بهت، هكذا يبهت الايمان في قلب الله، يبهت التزام الفتنة ان تستحل ما كنت تراه حراما، يبهت الالتزام في نفس الاخر بعد ما كان بيحرم اشياء يبدأ يستحلها. المقصود تعالى يقول ابن القيم: فالأساس لبناء الأعمال كالقوة لبدن الإنسان. فإذا كانت القوة قوية حملت البدن ودفعت عنه كثيرا من الآفات، وإذا كانت القوة ضعيفة ضعف حملها للبدن وكانت الآفات إليه أسرع. انظر إلى إنسان صحته كويسة ومثلا اغتسل وخرج في الهواء، طالما أن صحته كويسة هذا لا يضره لا يؤثر فيه، وإن أثر بنزل البرد يأخذها زي ما يقول وماشي، فيش مشكلة صحته كويسة. أما إن كانت صحته ضعيفة وقوته ضائعة فإن أي مرض يمر به يؤذيه ويلقده. كذلك الإيمان الأساس، إذا كان الأساس قويا وأصاب الإنسان بعض معاصي أو ذنوب أو فتور أو غفلة فعلاج هذا بسيط وسهل. أما إن كان الإيمان ضعيفا فأي معصية تضيع إيمانه. ومن الناس من إذا أوذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله، ومن الناس من يعبد الله على حرف، فإن أصابه خير اطمأن به، يعبد الله على حرف بدون أساس، ما له أساس، باني على وش الأرض، ساعد ما يمر جنبي واحد كتفي كده يوقع كذلك. تجد كثير من الناس التزامه الأول سببه فقط أنه في الأول أعجب بمنظر الإخوة، قد يكون ده سبب، فبدأ يعمل زيهم ويمشي معهم، ساعد ما خلطهم الإخوة ناس من الناس، فيهم الحلو وفيهم الوحش، ناس من الناس، فلما رأى شيئا لم يعجبه فك الالتزام، فك للإخوة. لما؟ لأنه على غير أساس. الأساس المطلوب غيرها ألا يكون بسبب إعجابك بالمنظر، بسبب راحتك النفسية إذا جلست في هذا المجلس مثلا، بسبب أنك تريد شيئا من الله، صلى وصام لأمر كان يطلبه فلما قضي الأمر لا صلى ولا صام. هكذا يكون حالنا إذا كانت التزامنا لأسباب. ومن الناس من يعبد الله على حرف، فإن أصابه خير اطمأن به، وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة، ذلك هو الخسران المبين. هذا حل في إشكال ضخم أنت تراه كل يوم، تفاجأ بصورة ومنظر الشيخ فلان، ثم تجد بعد ذلك حين يبتلى أو يمتحن أو يختبر تجد الضياع والتفلت. ما السبب؟ لأنه لم يكن على شيء. وأنا كثيرا ما أقول أن الله أمر النبي محمد صلى الله عليه وسلم وهو أرحم شيء بعد الله بأمته بالمؤمنين رؤوف صلى الله عليه وسلم، قد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم صلى الله عليه وسلم. ومع ذلك قيل له قل يا أهل الكتاب لستم على شيء، لستم على شيء حتى تقيموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليكم من ربكم، وأنا أقول أيها الأخوة لستم على شيء حتى تقيموا الكتاب والسنة وما أنزل إليكم من ربكم. لابد من إقامة الأساس على هذا، احمل بنيانك على قوة أساس الإيمان، فإذا تشعث شيء من أعالي البناء وسطحه كان تداركه أسهل عليك من خراب الأساس. نحن بشر، نحن بشر نخطئ كما يخطئ البشر، ونذنب كما يذنب البشر، ونصيب كما يصيب البشر، ولكن المشكلة في الأساس. إذا كان الأساس متينا ففي البنيان إذا صح، إذا حصل أي خراب فبأستغفر الله العظيم، أستغفر الله العظيم يتدارك، رب إني أذنبت ذنبا فاغفر لي يتدارك. لكن الأساس، ما الأساس؟ يقول ابن القيم وهذا الأساس أمران، هذا الأساس أمران، إيه هما؟ يا رب ثبتنا على الإيمان، وكذلك نصيحتي للأخوات اللي فوق اللي فاتحينها ورشة أو سويقة أو حمامات عمومي في الشارع، الأيمة راح تحمم ورجع من الحمام، راح تشرب ورجع تشرب، السقة اللي دورين في وسط الأخوات يتقين الله، لأن الأخوات دول أصل المشكلة. ربنا يتوب علينا وعليهم يا رب. وأنا رجعت تاني أهدد وأقول الأخوات لو ما كانوش هينضبطوا هنقفل المكان، والله إن لم يتبنا ويثبتنا ويفهمنا وينصتنا ويتعلم لنغلقن هذا المكان، وأنا أقسم. ولا تدخل وقت وليكن مالي، أن صار الأمر تهريج هو يعني. خليها في الشريط عشان صلى على رسول الله صلى على رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا أساس أمران: صحة المعرفة بالله وأمره وأسمائه وصفاته، والثاني تجريد الانقياد لله ولرسوله دون ما سواه. فهذا أوثق أساس أسس العبد عليه بنيانه، وبحسبه يعتلي البناء ما شاء. أقول ثاني: الأساس أمران، أولها أن تعرف الله، أن تعرف الله سبحانه وتعالى. أنت التزم لسبب أو لآخر، هداك الله عز وجل بسبب أو لآخر هداك. قد يكون هذا السبب موت عزيز لديك، مصيبة حلت بك، بلاء وقع عليك، قد يكون هذا السبب سماعك آية، حضورك درس، لقاءك بأخ، موعظة وقعت عليك، أي شيء. لا تجعل هذا السبب أساسك. لا يتعلق قلبك بالسبب، وإنما ينبغي أن يتعلق قلبك بالمسبب. من الذي ساق إليك هذا السبب؟ كثيرا ما أقول أننا ينبغي أن لا يتوقف نظرنا عند الأسباب، بل نتجاوز الأسباب لنرى مسبب الأسباب.